الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس قراءتنا لرسالة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي المعروفة بالرسالة التبوكية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد وقفنا على قوله فصل، والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله. فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء التاسع من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل، والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة.
إنما ذكر التعاون في سفر الهجرة لأن الهجرة الدنيوية، الانتقال من مكان إلى مكان، لا يتأتى إلا بالتعاون، فكيف بالهجرة إلى الله وهو أعظم الهجرات. نعم،
أحسن لكم. من كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله عليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم، ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر
أشرت يعني هو يخاطب المتكلم.
أحسن. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟
هذا هو الأهم في سفر الهجرة، وهو ما هو زاد المهاجر إلى الله، ما طريق الهجرة في الوصول إلى الله، ما مركب الإنسان في سيره إلى الله. أنت الآن لما تسافر إلى مكة تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى طريق، تعرف الطريق الموصل إلى مكة، تحتاج إلى المركب، طائرة، باخرة، سيارة إلى آخره. فالهجرة إلى الله أعظم من الهجرة إلى مكة. الهجرة إلى مكة تؤدى فيها بعض العبادات كالحج والعمرة، أما الهجرة إلى الله فهي متضمنة لجميع العبادات، بل هي سبيل جمعية القلب إلى الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن. قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته ويقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف يبطلون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصاب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة، وتأسى بعض المصابين ببعض كما قالت الخنساء، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. وأما طريقه،
لا شك أن الزاد في الهجرة إلى الله مبني على العلم بالقرآن الكريم المنزل من كلام رب العالمين، وبالعلم بكلام سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا زاد علمي، وهذا زاد علمي، وهذا الزاد العلمي وحده لا ينفع ما لم يكن معه العمل، وهو تطبيق هذا العلم. إذن زاد المهاجر إلى الله العلم بالمنزل والعمل بالمنزل. نعم.
أحسن الله عليك. وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وإنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من ردى ولا همة تصبو إلى اللوم اللائم، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله نفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه.
نعم. طريق السير إلى الله عز وجل، طريق الهجرة إلى الله، أن الإنسان يبذل جهده ويفرغ وسعه. انظروا إلى من يريد الدنيا كم يسعى في طلبه، يعني فقط انظروا من الناحية العلمية، كم سنة يدرسون أهل الطب مثلا؟ 4 سنوات ابتدائية، 4 سنوات متوسط، 4 سنوات ثانوية، 4 سنوات جامعة، فوق 2 سنين تطبيق، يا الله يصير طبيب. طيب والذي يريد الله عز وجل يريده بين عشية وضحاها؟ ما يمكن. فلا بد إذن من بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل العلم وفي تحصيل العمل. وهنا يقول ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم. ومعنى يصبو من صبا يصبو بمعنى ماله، أي لا يميل في الحق فيقول الحق ولو كان مرا. قيل للشيخ ابن باز رحمة الله عليه يا شيخ إن الله جعل لك القبول، ما سبب ذلك؟ فنقل عنه أنه قال لا أعلم إلا أني منذ أن أدركت وعرفت الحق إلا قلته ولم أبالي. هذه قضية مهمة. الأمر الثاني أن الإنسان يهين نفسه يذلها في العلم وفي العمل، يهين نفسه ويذل نفسه لأجل الحق، فحينئذ يكون قد عرف الطريق، ما يبقى إلا بعد أن عرف الزاد وعرف الطريق إلا المركب. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه، فالصدق التوكل عليه والاستعانة به، والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها.
نعم. طريق مركب الهجرة إلى الله جل وعلا ليس سيارة ولا طيارة ولا فرس ولا لا، مركب الهجرة إلى الله صدق اللجئ إلى الله، الصدق مع الله، تكون أنت صادق مع نفسك لا تبالي بالناس، ثم تكون صادق اللجئ وإظهار العجز والفقر بين يديه سبحانه وتعالى. المصنف ضرب له مثلا بالإناء المكسور، ولا أدري ما وجه هذا المثل إلا أن يكون المقصود أن المهاجر إلى الله من أسباب وصوله أنه لا يلتفت إلى عقله، ولا إلى ذوقه، وإنما يصبح مجردا تابعا لأمر مولاه تبارك وتعالى، كالإناء المثلوم الذي ليس له عقل ولا ذوق، وإنما هو فارغ يتطلع إلى قيمه أن يجبره ويلم شعره. ولو ضرب المثل بالطفل لكان أنسب وأقرب، فنقول إن مركب الهجرة إلى الله صدق اللجأ أعظم من لجأ الطفل إلى والديه. الطفل إذا كان دون السنة الثانية يحتاج أي شيء لا يلجأ إلا إلى والديه، ولا يعتقد أن أحدا غيرهما قادر على تلبية ما يريد، فيصبح مراده متوجها إلى وجه واحد، ويصبح طلبه على سبيل التضرع الشديد حتى ينضجر الوالدان من شدة إلحاحه. فمن كان بين يدي الله كالطفل بين يدي الوالدين بكاء تضرعا إظهار حاجة وفقر، الطفل حينما يطلب من والديه لا يخطر بباله أن له قوة، لا يخطر بباله أن له إرادة، لا يخطر بباله أن له عقل، هذه أشياء موجودة لكنها كلها عن دركه ممسوحة. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة عرفت المركب. وهذا كيف يتأتى؟ بالدربة، ما يتأتى من هنا والطريق. درب نفسك على أنك تصبح بين يدي الله في دعائك في ذكرك في خلوتك كالطفل بين يدي والديه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكرة ويشغل القلب بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
رأس مال المهاجر إلى الله عز وجل دوام التفكر في آلاء الله وفي آيات الله عز وجل الآفاقية والنفسية من وجه، وفي آيات الله المتلوة القرآن من وجه آخر. وكيف تعرف هل رأس مالك زاد أو نقص؟ انظر إلى نفسك حينما تخلو، ما الذي يخطر ببالك من الخواطر؟ ما الذي يشغل هاجسك؟ إن كان أكثر الخواطر في نفسك شكر نعم الله، التفكر في آيات الله، التدبر في القرآن، فاعلم أن رأس مالك كبير، وأن الذي يشغلك هو الزيادة منه. ولذلك إذا خلى الإنسان أي شيء يشغله، ما هو في باله كبير أو كثير أو عظيم، فإذا خلوت فشغلك شيء فاعلم أنه عندك إما كبير أو كثير أو عظيم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون أكثر تدبره في آيات القرآن، أعرف رجلا رحمه الله ما كنت ألقاه إلا وليس عنده إلا السؤال في آيات القرآن، مما يدلك على أن شغله الشاغل هو فهم القرآن. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، كيف تتبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ فقلت: سأضرب لك أمثالا تحتدي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم عليه السلام في صورة أضياف يأكلون، وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. ولم يجاوز تدبرك غير ذلك.
يعني الآن لما أشار أن زاد المهاجر إلى الله التدبر، ما هو باب التدبر؟ لابد أن ننتبه أن اليوم الناس يهجمون على القرآن هجوم تفكر تدبر، ويسمعون هذا الكلام يظنون أمر عظيم. لا، ليس لكل إنسان يتدبر ويتفكر بلا قيود وضوابط. أولا، أعظم أبواب التدبر وأكبره، بل وأصغر أبواب التدبر لا يتأتى إلا بعلوم الآلة. هذه قضية مهمة، وهذا من باب ضبط القرآن حتى لا ينفلت فيفهم منه ما لا يدل عليه، فتعرف شيئا من كلام العرب من حيث المفردات والتراكيب. تقرأ كتاب مثلا كتاب في لغة العرب كالمصباح المنير أو مقاييس اللغة لابن فارس أو المفردات للراغب الأصبهاني، تعرف شيئا، ما أقول كثير، تعرف شيئا من النحو تقيم به لسانك، تعرف شيئا من الصرف تعرف به موازين الكلمات، تعرف شيئا من البلاغة بأنواعه الثلاث ولا يشترط التضلع. خامسا، تعرف شيئا من أصول الفقه. سادسا، تكون صحيح المعتقد حتى لا تزيغ بصيرتك بالهوى وأنت لا تدري. سابعا، يكون عندك علم بشيء من المأثور. إذا كان عندك هذه الأمور السبعة فحينئذ اسمع الآن إلى التدبر المراد والمقصود للوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار.
يعني ما سبق هو تدبر وفهم وتفسير للفظ القرآن، ما يأتي هو ما يسميه بعض العلماء ما دل عليه القرآن بدلالة إيش؟ في عرفنا اليوم يقول ما تحت السطور من المعاني، في عرف السلف أنواع الدلالات، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، دلالة مفهوم المخالفة، دلالة السياق، دلالة السباق، دلالة اللحاق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكم تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم عليه السلام، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من رد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما من علام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة.
أظن هذه الأسئلة حتى ما خطرت ببال كثير من الناس لما قرأوا آية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم. هذه الأسئلة التي هي من خواطر من حصل الزاد في سيره إلى الله، من أصبح في زاده شيء كثير من التفكر والتدبر فأنتجت مثل هذه الأسئلة العظيمة. فاسمعوا الآن الجواب للتدبر الحقيقي لهذه الآيات.
أحسن لك. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا وتارة فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول هل علمت ما كان من كيت وكيت، إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقوله تعالى هل أتاك حديث ضيفي، وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،
متضمن حديث موسى الأولى.
وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته.
الله أكبر.
وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن اتيان هذه على أن اتيان هذا إليك علام من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلم أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا ورسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، ويشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا.
الإنسان الذي يتأمل في هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم ثم يقرأ في التفاسير بمعنى قد، ثم يسأل نفسه إذا كان بمعنى قد فلماذا أتى بمعنى هل ولم يأتي بقد، يتجلى له هذه المعاني فيدرك عظم موقعه في جميع موارده، ويشهد أن إتيان هل بدل قد فيه من الفصاحة والبلاغة ما يعجز عن الاتيان بمثله الفصحاء والبلاغاء. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم عليه السلام، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم عليه السلام لهم ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم عليه السلام. فقوله
وفيه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فيه مدح للملائكة أيضا، هذه ثلاثة أمور. المصنف ذكر أمرين، ولكن الصواب أن وصف المكرمين يدل على ثلاثة أمور. الأول إكرام إبراهيم لهم فسموا مكرمين، وإبراهيم مكرم. والثاني أن الله أكرم إبراهيم بإنزال المكرمين إليه ولم ينزل إليه أي ملائكة. والثالث أن الملائكة يوصفون بأنهم مكرمين. نعم.
أحسن الله. وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم عليه السلام حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحية باسم منصوب متضمن جملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم عليه السلام لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم
مستقر عليكم.
ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم عليه السلام أكمل وأحسن.
يعني هل خطر ببالكم هذا المعنى؟ أنا أول ما قرأت كتاب التبيان لابن القيم رحمه الله يعني وقع في يدي، وأظن كان عمري وقتها 19 عاما، وقع عيني على هذه الفائدة، فقلت في نفسي هذا الرجل عنده من العلم ما يغني عن علوم كثير من المشايخ والعلماء، والله كل ما قرأت له استفدت منه بعد ذلك. نعم
أحسنت. ثم قال
القاعدة عند اللغة، القاعدة عند علماء النحو أن الجملة الفعلية في الثبات والتقرر ليس كالجملة الإسمية. غلط كلامي غلط؟
لا.
طيب إذن لابد أن ننتبه أن الجملة الفعلية هي كتب زيد مفاده خبر، لكن لا تفيد التقرر والثبات، بخلاف لما تقول هذه كتابة زيد مثلا. نعم
أحسنك. ثم قال قوم منكرون، في هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ وتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار هو الذي كان إنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم. ولا ريب إن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم.
يعني هذا أيضا يدل على التمعن والتفكر في الآية، ما قال أنتم قوم منكر، حذف المبتدأ وذكر الخبر حتى لا يدل على مذمته، سلام قوم منكر، ولم يقل قوم أنكرتكم، وإنما نكر منكر لأنه لم يعرفهم، فما أراد أن يعني يهربهم أو يوحشهم من نفسه فيبعدهم. وفي قوله قوم منكرون أيضا فيه دلالة أخرى، وهي أنه عليه السلام ما عرفهم، فيه دلالة، وهذا معنى ثالث، أن الملائكة قد يلبسون لباس الإنس بحيث لا يعرفهم حتى الأنبياء عليهم السلام. نعم
أحسن. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين،
وقوله
فراغ فقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول إناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظة راغة تنفي هذين الأمرين.
الله أكبر، كلام عجيب. نعم
وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقيض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع.
في كلمة راغة ذكر المصنف يعني المعاني الطيبة اللطيفة، لكن فيه معنى آخر وهو سرعة الخروج لإكرام الضيف. بعض الناس إذا جاء الضيف يجلس معه 10 دقائق ربع ساعة، لا جاب له شاي ولا جاب له قهوة ولا يجيب له عصير ولا يجيب له شيء. بعدين إذا جاء الضيف قال لا 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 قاعد قال ما جبت لك شاي وقهوة. هذا يتضمن في كلمة فراغة أي فأسرع وبادر. نعم.
وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح. أحدها خيمة ضيفه بنفسه، فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتي ببعضه، يتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين، فإنه يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. وقوله إليهم،
والرابع يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان صاحب بقر، وأنه كان عنده من البقر، ولهذا قال بعض العلماء كان إسماعيل عليه السلام صاحب إبل، وكان إبراهيم عليه السلام صاحب بقر، وكان إسحاق عليه السلام صاحب غنم، فصار الناس إلى هذه الأموال الثلاثة. وإلى اليوم هناك الناس أصحاب البقر لا قل ما تجدهم يراعون الغنم، أصحاب الغنم قل ما تجدهم يرعون الإبل، أصحاب الإبل قل ما تجدهم يجمعون مع إبلهم الغنم. نعم.
أحسن لك. وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه.
نعم.
وقوله قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا وتقدموا ونحو ذلك.
يعني اللي يقول ألا تأكلون ألا تقربون طعامكم أحسن من يقول سموا كلوا مثلا، يلا كأنه يأمرهم، ففي نوع استعلاء. نعم.
أحسن لك. وقوله فوجس منهم خيفة، لأنه لما رآه لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي، فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر، وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراءه إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها. وقوله فأقبلت امرأته،
يعني أوجس منهم خيفة، لأن من عادة الناس أن الضيف إذا ما أكل كأنه يريد شرا أو يريد شيئا ينجز له، فأوجس منهم خيفة، ليش ما تكون؟ إيش ما تريدون؟ تريدون شر؟ تريدون سوء؟ تريدون حاجة؟ وقوله هنا وبشروه بغلام عليم، يعني في الآية هنا في آية سورة الذاريات باتفاق المفسرين المبشر هو إسحاق، باتفاق المفسرين المبشر بالغلام العليم هو إسحاق، وذلك لأنها قالت عجوز عقيم، وأما إسماعيل فباتفاق المفسرين والمؤرخين أنه من سريته هاجر، وكان إسماعيل بكر أولادي، يجوز أن تقول بكر أولادي وبكر لكن بالكسر أفصح، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا يؤكد على أن المبشر في قوله بغلام عليم هو إسحاق، وأما إسماعيل فلقب بغلام حليم. نعم
أحسن. قال قوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. وقوله وقالت عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما تأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له. وقوله إنه هو الحكيم العليم.
في قوله قالوا كذلك، كذلك خطاب لمن؟ لأم إسحاق صح؟ لأن القراءة كذلك كاف المخاطبة وليس كذلك، فيه دلالة على أن الملائكة إذا جاءوا على صورة الإنس ولو كلموا شخصا فلا يعني أنه لابد أن يكون رسولا، وهذا يرفع عنك الإشكال. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما يبعد أن يكون الذي جاء وكلمه بهذا الكلام ملك على صورة إنسي، ولا يلزم من ذلك أن يكون رسولا كما فهم ذلك ابن حزم وزعم أن الملائكة ما دام خاطبوها فمريم رسول لأنهم خاطبوها، هذا ليس بسديد، إذ لو كان كل من خاطبه الملائكة رسولا للزم أن تكون إيش أم إسحاق رسولا، وهذا لا يقول به أحد ولم يقل به أحد. نعم
أحسن عليكم. وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه ومصدره من علمه وحكمته. والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازمها ولوازم كماله من القومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمه العلم التام.
مقصود بالقومية أو القوامية هي القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي قصة عدم أكل الملائكة دليل على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وأنهم صمد لا جوف لهم. نعم
أحسن. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، وتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب، كل هذا يعلم من اسم الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان صح القولين أن المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته.
طبعا الذين أنكروا صفة الحكمة لله عز وجل هم الأشاعرة بزعمهم، والذين أوجبوا الحكمة لله عز وجل هم المعتزلة، ولا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة من أصل القضية، لأن المعتزلة أثبتوا حكمة لله هي مخلوقة وليست صفة لله عز وجل، وهذا المعنى لا وإن كان مضادا لقول الأشعرية لكن لا تنكره الأشعرية. الأشعرية يقولون أن الله خلق شيء لحكمة راجعة إلى المخلوق، ولا يقولون الخالق حكيم، والمعتزلة يقولون الله خلق الشيء لحكمة وهذه الحكمة أيضا مخلوقة، إذن المؤدى واحد وإن كان ظاهر القول التضاد. أما أهل السنة فيقولون الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، لأنه الحكيم في أفعاله والحكيم في شرعه. من هنا ندرك أن إثبات المعاد ممكن بالعقل، خلافا لمن زعم من الأشعرية وغيرهم أنه لا يمكن إثبات المعاد إلا بالنقل، وهذا غير صحيح. نعم
أحسنت. قال رحمه تعالى: ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس.
لا شك أن الأدلة النقلية كافية ومغنية، سواء في إثبات المعاد أو في إثبات الألوهية أو في إثبات النبوات، خلافا لمن زعم من الأشعرية أنه لا يمكن إثبات الألوهية ولا إثبات الربوبية ولا إثبات النبوات إلا بالعقل، وهذا غير صحيح. العقل والنقل يدل على ذلك، لكننا نقول إن النقل كاف ومغن. نعم
أحسن الله. وإن ساعد التوفيق من الله كتبت بذلك سفرا كبيرا لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويشرق معه اليقين، بخلاف غيره من أدلة فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل.
وقد ذكر الدكتور عبد الله الجربوع في رسالته الدكتوراه أدلة نقلية عقلية كثيرة في إثبات المعاد. نعم.
والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته. اختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما بتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة متضمن العلم سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته، وحكمته في وضعه موضعه من غير خلال بموجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في رسالهم لإهلاك قوم لوط ورسالة الحجارة المسومة عليهم، في هذا ما تضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم.
ورسالة الحجارة المسومة عليه مضاف إليه، والثاني صفة
وإرسال الحجارة المسومة
وإرسال
الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما تضمن تصديق رسله
تصديق
رسله
دائما المصدر إذا جاء بعده اسم يضاف إليه.
وفي هذا يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين الرسل ظاهرا وباطنا. وقوله: فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت موجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على ضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ومن وضع دلالات القرآن والفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، هو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس.
هذه استشكال لغوي، أن الإسلام أعم من الإيمان، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء عند اللغويين تقتضي العكس، فأنت تقول جاء القوم عام إلا زيد خاص ولا عكس،
أحسن لك. وتبين أن المسلمين
الجواب نعم.
وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. قوله تعالى
لا ليس مستثنين بالفتح، الصواب مستثنين، استثنيته
نعم مستثنين نعم. وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الموجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون الناجون. فقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وابقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه شقاء والسعادة، وأما من آمن بالآخرة واشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. المقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
والمقصود بهذا إنما هو التمثيل، في النسخة اللي عندنا مكتوب التثميل، وهذا خطأ مطبعي، صلحوا الخطأ المطبعي، إنما هو التمثيل والتنبيه. يعني هذا مثال على أهمية التدبر بهذه الطريقة، وأن لا نكتفي بمجرد الفهم الأولي للآيات. نعم
صواب التمثيل
أي. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل،
في الحاشية عندي التنبيه والتمثيل
أي تمثيل، بس مكتوب بالمطبعة مكتوب عندي التثميل،
التثميل والتنبيه
غلط، ما في شيء اسمه التثميل. نعم
أحسن لك. فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر فصل والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا أو معرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها.
التنبيه لطيف في نهاية هذا الكتاب أنك أنت في هجرتك إلى الله لا تظن وأنت تطلب الرفيق أنك لن تجد معارضا أو لن تجد لائما، فكم من الناس يلومونك ويعارضونك، فلا تبالي بهم، عليك بالرفقة الصالحة وسر معهم. نعم
أحسن لك. وإذا كان وينبغي لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. ومن نظر في هذه الكلمات التي ضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسافر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. واشهدوا الله وكفى بالله شهيدا، لو توافيه من أحد منهم لا قابلها بالقبول ولا بادر لتفهمها وتدبرها، وعده من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا ما جريانات
يعني العادات، ما جرى من الأمور، هذا اسم مولد لم يكن معروفا في العربية القديمة.
فإن غير هذا من ما جريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم.
يعني أفضل الهدايا أن تهدي للناس ما به ينتفعون في آخرتهم، هذه من أفضل الهدايا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. ومن أراد هذا السفر
قال الله تعالى ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الحياء للذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين قوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين قوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم.
وإنما ذكر الأموات من العلماء لأنه الميت لا تؤمن، لأن الميت تأمن عليه الفتنة، وأما الحي فلا تأمن عليه الفتنة، فربما ينقلب. نعم
أحسنك. فما على العبد يضر من عشرائه وبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا حتى لو دخلوا جحا ضب لا حب ندخل معهم. فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى من الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة للأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع، قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه.
الإنسان الذي ينظر إلى الأمور بعينين، عين على القدر ومجريات الأمور، وعين على الشرع وما هو مطلوب منه من العزيز الغفور، فإنه يعرف كيف يجمع بين هذا وهذا. فإذا رأى الكافر خاطبه بالشرع ودعاه، وإذا كان حربيا شد عليه، وإذا كان ذميا لطف به ورحمه، فهذا جمع بين النظر الشرعي والقدري. نعم
أحسن عليك. قال رحمه تعالى: وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف.
فأمرهم
بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام من نفسه والانتصار لها. فأي كمان
السالك إلى الله عز وجل والمهاجر إلى الله لا ينتقم لنفسه قط، من لو سب وشتم لا يلتفت، وإنما يمشي ولا يتعطب ولا يتعطل لسب فلان وشتم فلان وقيل فلان، وإنما همه هو الذب والذود عن دين الله لا عن نفسه، ولا عن يعني كما يقال لا ينصب العداوة بين الناس وبين نفسه. بعض الناس يظن أنه يمثل الدين، وهذا خطأ عظيم. لا أحد يمثل الدين إلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأئمة الأعلام الذين ماتوا على التوحيد. نعم
أحسنك. فأي كمال العبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من عالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن كان شرا في الظاهر فإنه متولد من القيام للأمر المعروف، ولا يتولد منه إلا خير وإن ورد في حالة شر وأذى، كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم في النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وامثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله، وقال فيه: إنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء.
كون الإنسان يعني يحافظ ويلازم هذه الأمور الثلاثة: العفو، الأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين. هذه لا تتأتى إلا بثلاثة. أيوة، أحدها
أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة لينة سلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر.
إذا كان العود طيبا ما الذي يحصل؟ يحصل ما حكاه الشافعي، قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فيزداد سفاهة وازداد حلما، كالعود يزيده الإحراق طيبا. يا الله، أخلاق عظيم. نعم،
أحسنك. الثانية أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه الأعداء الكمال. فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث: علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعده التوفيق، فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم.
وبقدر نقصان هذه الأمور الثلاث ينقص من الإنسان ويتأخر في الركب عن الهجرة إلى الله جل وعلا. ومتى من عدمت هذه الأمور الثلاث أصبح الرجل قاعدا ليس مهاجرا. نعم،
أحسنك. فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا وأول أمر وآخرة.
طبعا هذا الكلام ثم ذكر الشيخ وأرضاه إلى آخره، هذا من كلام الناسخ. نعم،
أحسنك. هذا وأول أمر وآخرة، إنما هو معاملة
وأول الأمر وآخره.
نعم، أحسنك. هذا وأول الأمر وآخره، إنما هو معاملة الله وحده، والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لراى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير، فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، ولو غضب كل أحد سواك، وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق المعاملة معك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
أي والله، إذا صح منك الود، إذا حبك الله عز وجل كل أمر هين في الدنيا. إذا حبك الله ما همك شيء. لذلك يقول بعض مشايخنا من المعاصرين: من فقد الله لم ينتفع بشيء، ومن وجد الله لو فقد كل شيء لكان رابحا. نعم،
أحسن. وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. وهي: من أصلح سرته أصلح الله علانيته، من أصلح ما بينه بين الله أصلح الله ما بينه بين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. وهذه الكلمات برهانها وجودها
ولميتها
ولميتها إنيتها
نعم.
والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. ثم
يعني
قال
رجل المقصود بلميتها لمية الشيء يعني لما هي مقصود لما لمية الشيء يعني جمعه وأصله وعينه. إنيتها يعني ثباتها وتقررها لأن إن في الأصل حرف لكن جعلوا لهذا الحرف اسما وهي الإنية أي الثبات والتقرر. نعم
أحسنك. ثم قال رضي الله عنه وارضاه وليعذر
طبعا هذه كلها كلمات مستولدة في العربية ليست فصيح. نعم
وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور. أقلب طرفي لا أرى من أحبه وفي الحي ممن لا أحب كثير. فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا فهو المبتدأ والخبر ومنه الغناء ومنه الطرب. ما في الخيام أخ وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه. فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره وشط عنه مزاره. فهو كما قيل
يا ثاويا بين الجوانح والحشاء مني وإن بعدت علي دياره. عطفا على قلب يحبك هائم إن لم تصله تقطعت أعشاره. وارحم كثيبا فيك يقضي نحبه أسفا عليك ومن قضت أوطاره. لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره. الله. إذا كان ابن القيم يقول مثل هذا الكلام فماذا نقول نحن؟ نعم
أحسنك. وكل ذي شجو يصرف هذا ومثاله إلى الشجوه. هذا مما يستروح إليه المكروب
يستروح
أحسنك. هذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح. وهيهات هيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه واستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه. كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع في غير إناء فهو قلب مضيع. تحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الهجرة إلى الله أيها الإخوة ليس كلاما. الهجرة إلى الله بحاجة إلى فعال. الهجرة إلى الله بحاجة إلى سير. مثل ما الناس يفرحون بقطع تذاكر السفر إلى بلد كذا وكذا فالمهاجر إلى الله عليه أن يعد العدة لذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والملتقى مع كتاب جديد من كتب ابن القيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.